بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 82 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرس. هذا مرة معنا في نهاية الدرس السابق، وتحدثنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعظ النساء وأخذ يحرضهن على الصدقة. وقلت لكم الفرق بين التحريض والشفاعة، هنالك فرق. فالتحريض هو الترغيب في الخير بذكر ما فيه من الأجر، أما الشفاعة أن يتوسط هو بنفسه أو بجاهه أو بعلمه لفعل خير. فإذا مطلوب من المسلم أن يكون دائما معطاء، إما أن يعطي من ماله إن كان لديه مال، أو أن يحرض الآخرين على فعل الخير، أو أن يتوسط هو بنفسه إن كان لديه علم أو كان لديه منزلة اجتماعية، فجاهه ومنزلته يمكن أن تكون سببا في إجراء الخير على الآخرين. المهم أن كل إنسان مسلم يجب أن يعمل ولو لم يكن لديه مال. إذا لم يكن لديك مال فلديك لسان، هذا اللسان يجب أن تسخره في الخير للناس جميعا. إذن هذا مر معنا. الآن نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا حديث فيه تصريح بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع المرء في الخير، وأن يسخر لسانه ومنزلته في التوسط في الخير. يعني الشفاعة نسميها اليوم التوسط في المسائل. فقال عليه الصلاة والسلام: كان إذا جاءه السائل يطلب منه شيئا، كان يريد من أصحابه أن يشفعوا لهذا السائل، وأن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذا فلان فعلا محتاج، وفلان فعلا بفاقة أو بضرورة. يعني طلب منهم أن يشفعوا لهذا السائل، وأن يسألوه قضاء حاجة هذا السائل. لذلك قال: كان إذا جاءه السائل أو طلب إليه حاجة قال لهم عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فأنتم إنما تشفعون لتنالوا الأجر وتحصلوا على الثواب، والثواب والأجر هو مبتغى كل مسلم. يعني حركة المسلم كلها من أجل الأجر والثواب. حتى كما تعلمون، يعني لما اعترض فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. فكان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأجر والثواب والحسنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك منهم فقال اشفعوا تؤجروا، فإذا سألتم قضاء حوائج الناس فلكم بذلك أجر، لأن الله تعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وهذا سنذكر بأن الشفاعة لا تكون إلا فيما أذن به الشرع، فالشفاعة يجب أن تكون في الخير، الشفاعة الحسنة التي يؤجر بها الإنسان. فإذا معنى اشفعوا يعني إذا عرض المحتاج حاجته إلي فاشفعوا له في هذه الحاجة إلي، يعني سلوني أنتم قضاء حاجتي. قال فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قضيت حاجته أم لم أقضها. يعني هذا يدل على أن مجرد بذل الجهد من يكتب الله تعالى لك به الأجر. هذه ناحية هامة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني بعد ذلك قد يكون قدر الله وقضى أن تقضى حاجته أو قضى ألا تقضى حاجته، فهذا الأمر ليس لكم، قضاء الحوائج بما قدره الله وقضاه، لكن أنتم إذا شفعتم نلتم الأجر. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون الله عز وجل يكتب لك الأجر بمجرد بذل الجهد وليس بمجرد خروج النتائج أو أن تصل إلى المراد والمبتغى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى يدل عليه حديث ولو سنده ضعيف، لكن هذا الحديث الذي نحن فيه طبعا يدل عليه. رواه ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقضى غفر له. فهذا الحديث وأمثاله كم يحرك في كل إنسان الرغبة إلى أن ينهض ويعمل من أجل قضاء حوائج إخوانه. وهنالك طبعا في هذا الباب إخواني أحاديث كثيرة في الحقيقة التي تدل على الإغراء والتحريض للمسلم أن يقوم بفعل ما يوصل الخير إلى أخيه المسلم. من ذلك ما رواه ابن حبان برقم 530 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر، يعني يبلغه برا أو تيسير عسر، أجازه الله على الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. هذا يعني يغري كل منا إن كان له معرفة بمسؤول أو بصاحب سلطان وتستطيع أن تقضي من خلال حوائج إخوانك، فهذا فيه هذه المكرمة. أعيد لكم نص الحديث: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسر أجازه الله على الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. وهنالك حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بإمكانك أن تنفعه، أن تكشف عنه ضرا، أن تبلغه خيرا، فافعل ولا تبخل، فإن بخلت بخلت عن نفسك. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وطبعا هذا كله مندرج تحت الأحاديث الصحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إلى آخر هذه الأحاديث التي الآن تذكرناها، والتي كلها تحض المسلم على الخير بالفعل أو بالتسبب إليه بكل وجه. هذا المراد من الأحاديث، إما أن تفعل الخير بنفسك أو تتسبب به في أن يفعله غيرك، وكل مسلم إما أن يستطيع بنفسه أو بغيره. وقال العلماء: والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة أو معونة ضعيف، هذا أمر هام، لأنه ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى المسؤول الكبير، ولا يتمكن من أن يلجا عليه ويدخل عليه ويوضح المراد لهذا الإنسان المفتقر أو المحتاج إلى هذه الحاجة ليستطيع أن يبينها له على الوجه الذي يريد. فمن فعل هذا كان له هذا الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن كل مسلم يشعر أن حاجة أخيه هي حاجته، هذه ناحية هامة جدا، وطبعا تدخل في عداد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إذا كان لديك إنسان ذو شأن تدخره لأمورك فقط فهذا نوع من البخل، يجب أن تدخره لكل من هو في حاجة بمثل حاجتك. ثم الشيء الآخر قال: لا يأبى الكبير أن يشفع عند الصغير. يعني قد يكون من بيده الأمر صغير وأنت أكبر منه فتتأبى فتحرم الأجر، فقال: لو كنت كبيرا فاشفع عند الصغير، وإذا لم يقضي حاجتك فلا تتأذى من ذلك. وعندنا مثال عظيم نبوي على هذه المسألة: الكبير تشفع ولم تقبل شفاعته لأنه هو الذي أراد هذا. مين القصة؟ قصة بريرة. بريرة لما اعتقت وطلقت من زوجتها، زوجها مغيث كان قد أولع بها وصار يمشي في الشوارع من شدة حبه لبريرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى حب مغيث بريرة. نعم، فمغيث وسط النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث مع بريرة. بريرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الكبير الآن يشفع عند الصغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع بريرة لكي تعود إلى مغيث، فقالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا أريده، إذا مجرد وساطة أنا لا أريده. وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارها. فقال العلماء أخذا من هذا بأن الكبير لا يتأبى من أن يشفع عند الصغير إذا كانت الأمور عنده. نعم. الآن مما يستثنى من الوجوه التي يستحب فيها الشفاعة الحدود، يعني ما فيه حد فيه عقوبة، لا ينبغي أن يتشفع أحد في رفع هذه، في رفع الحد أو في رفع العقوبة. لذلك متى غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، حينما شفع أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم نحن تتمة القصة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض شفاعة أسامة بن زيد مع أنه كان حبه. نعم، وأصلا وسطوا أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. فقال العلماء: إن الشفاعة التي يؤجر فيها الإنسان ليست على العموم بل على الخصوص، يعني الشفاعة الحسنة، وهي التي أذن بها ربنا سبحانه وتعالى. أما إن شفع شفاعة سيئة وكان من وراء توسطه وشفاعته شر أصاب الناس فعليه كذلك إثم هذه الشفاعة. وهذا ما أشار ربنا سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لذلك سارق سرق وانت بتعرف القاضي، لا يجوز أن تشفع له. إنسان مجرم وانت بتعرف الذي يقرر فيه الحكم، لا يجوز أن تشفع له. في هنالك بعض الناس يشفعون في إيذاء الناس مثلا، هذه أشياء كثيرة نحن نراها. واحد بده مدخنة وبيعرف ناس بالمحافظة، واحد بيعرف واحد محافظة، بيقول له أنا بعمل لك واسطة أنه يطالعوا لك المدخنة، والمدخنة بتأذي مين؟ بتأذي جميع الجيران. فمن وسط في إيذاء فهذا عليه إثم وليس له من الأجر شيء. ولا أريد أن أكثر الأمثلة، فقط أنا اكتفيت بمثال واحد. هنالك كثير من الوساطات التي أحيانا تجري وفيها شر، فهذه من توسط فيها أثم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة إنما هي في الخير، كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة، إلى آخر ما قد يخطر على بالكم من الأمثلة. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. نعم، قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. نعم، وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك. هذا الحديث من التحريض على الصدقة. شوفوا كيف البخاري أين جعله، في باب التحريض على الصدقة. فالذي يحرضك على الصدقة أن تعلم أنك حين تربط كيس دراهمك تصل إلى عكس مرادك تماما. الذي يخبأ المال لماذا؟ ليدخره له. فإذا خبأ المال ولم ينفق منه أغلق باب البركة من الله عليه. فإذا ما الذي يحرض الإنسان على أن يتصدق؟ أن يعلم أنه إذا تصدق فالله عز وجل يعوضه أضعافا مضاعفة. وهذا الذي الله تعالى بينه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهنا من باب التحريض على الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء، قال لها ذلك تحريضا لها على الصدقة. قد يقول قال: إيش هو علاقة الحديث بالتحريض على الصدقة؟ هذه علاقة الحديث. النبي حرض أسماء على الصدقة فقال لها: لا توكي فيوكى عليك. ما معنى لا توكي؟ لا توكي من الإيكاء، والإيكاء شد القربة بالوكاء، والوكاء هو الرباط الذي يربط به الوعاء. اليوم بيسموها شنق الكيس، ربط الكيس بحيث لا يخرج منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من شد كيسه شد عليه. فأنت ادخرت المال لتجعله لك فحرمت المال من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي يسمعه كل إنسان لديه مال، هل يدخر المال أم ينفقه؟ ينفقه. إذن هذا الحديث من باب التحريض على الصدقة: لا توكي فيوكى عليك. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنفق ينفق عليك. فإذا أنت أنفقت أنفق الله عليك، وإذا شددت كيسك وربطته ربط عليك الخير. لذلك الحديث له روايتان: لا توكي فيوكى عليك، أو لا تحصي فيحصي الله عليك. ما معنى لا تحصي فيحصي الله عليك؟ قريب من الإيكاء، لكن سنأخذ معناه اللغوي ثم معناه المراد هنا. الإحصاء لغة هو معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، هذا أصل الإحصاء. لكن الإحصاء المراد هنا قالوا هو عد الشيء لكي يدخر ولا ينفق منه، يعني كل ما جمع مال حطهم به الصندوق، وضع المال في الصندوق وعد لما يعدها حتى يعرف كم صار المال ويسكر عليه. نعم، فالإحصاء بقدر الإغلاق حتى يطمئن إلى المبلغ الذي ادخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحصي، يعني تدخري لمنع النفقة فيحصى عليك، يعني الله سبحانه وتعالى يقطع عنك النماء والبركة ويقطع عنك العطاء الذي يعطيه الله تعالى بغير حساب. فهنا النهي عن منع الصدقة خشية النفاد. الإنسان لما لا ينفق؟ يخشى من النفاد. وما الذي يوسوس بالنفاد؟ من الذي يوسوس؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أحصى، يعني ادخر ولم ينفق خشية أن ينفد ماله، فقد قطع البركة وحبس عن نفسه مادة الرزق. طيب، هذا كله يأتي في الآية الكريمة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. سبحان الله، الآيات والأحاديث كلها يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. الحديث الذي في صحيح مسلم لهذا اللفظ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي، وفي رواية أو انضحي أو انفحي، وكل الكلمات جميلة، انضحي أو انفحي، وكل معناه العطاء الكثير، ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من من جادت يداهم أو أيديهم بالإنفاق والسخاء. هنا لكن يعني على سبيل التذكير، هشام عن فاطمة عن أسماء. من هشام؟ هشام ابن عروة. ومن فاطمة؟ فاطمة بنت المنذر زوجة هشام ابن عروة. ومن أسماء؟ جدتهما. فإذا هنا الزوج يروي عن زوجته، أسرة كريمة، الزوج والزوجة كلاهما محدث، وروايتهما في صحيح البخاري، هنيئا لهما. رواية هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة عن جدتهما أسماء في صحيح البخاري. نعم، الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعتي. الآن يجب أن ننتبه لهذا المعنى. البخاري قال باب الصدقة فيما استطاع، هل يتعارض هذا مع ما قدم لما قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى؟ في تعارض، يعني الظاهر كأن بينهما تعارضا، لأن في الباب الأول قال لا صدقة إلا ما ترك غنى، ما أبقى غنى عن ظهر غنى. الآن هنا تبرع بما تستطيع، يعني لا تحرم نفسك التبرع والصدقة. قال الصدقة فيما استطاع، وجاء بهذا الحديث عن السيدة أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا توعي فيوعي الله عليك. ما الإيعاء؟ وضع الشيء في الوعاء، لا لحفظه بل لخبئه. يعني الإيعاء كالإيكاء، لا توكي ومعناها لا توعي، يعني تضع المال في الوعاء لكي تدخري ما فيه وتخبئيه ولا تنفقيه. فقال لها لا توعي فيوعي الله عليك، يعني إياك أن تمنع الفضل عمن هو مفتقر إليه ومحتاج إليه، فيمنعك الله فضله ويقتر عليك كما منعت وقترت. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان بما عمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا نجد هذه قاعدة مضطردة في القرآن الكريم. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذه قاعدة مضطردة، النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها بهذه الأمثلة التطبيقية. هذه أمثلة تطبيقية لهذه الآيات: لا توعي فيوعي الله عليك. ثم قال لها: ارضخي ما استطعت. ما معنى ارضخي؟ قال العلماء: الرضخ هو العطاء غير الكثير، هذا معنى الرضخ. لأن إذا عرفنا معنى الكلمة عرفنا المراد. ارضخي يعني ولو باليسير أنفقي، فمعنى ارضخي أنفقي ولو اليسير. لما قال لها النبي ذلك؟ رواية مسلم تفسر هذا، سبحان الله، أحاديث ولو كانت في غير البخاري لكن تفسر ما ورد في البخاري. رواية مسلم وهي برقم 1029 والرقم الآخر الفرع 89، جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، الزبير يعني زوجها، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني أنفق مما يعطيني؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرها أن تنفق ولو القليل، وبين لها أنها تنفق طبعا كما مر معنا بغير إجحاف ما دامت قادرة مستطيعة. الآن هذا هو الذي أريد أن أذكره: هل هنالك تعارض بين لا صدقة إلا عن ظهر غنى وبين هنا ارضخي ما استطعت؟ لأن كلمة ارضخي ما استطعت، هنالك حديث يؤيد هذا المعنى، هو حديث رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل، المقل الذي ما معه إلا شيء يسير، طاقة المقل، جهد المقل، هي أفضل الصدقة. طيب قد يقول واحد: حيرتونا، أفضل الصدقة جهد المقل، يعني كل ما كان أقل الصدقة أفضل، لما لا صدقة إلا عن ظهر غنى؟ فيقول الجواب عن ذلك: لا يوجد تعارض بين الحديثين. لماذا لا يوجد التعارض أبدا؟ قالوا كما قال ذلك الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى في كتابه الأبواب والتراجم، قالوا: الجمع بينهما أن الفضيلة متفاوتة، الفضيلة فضيلة الصدقة، مرة قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومرة قال: أفضل الصدقة جهد المقل. ما الفرق بين الفضيلتين؟ قال: هذا كلام جميل، الفضيلة متفاوتة بحسب الأشخاص وقوة التوكل أو ضعف اليقين. في ناس عندهم ضعف باليقين، وفي ناس عندهم قوة عجيبة باليقين والتوكل. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو بكر وقال: ما أبقيت لأهلك، والحديث صحيح، قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قبل منه، لم يرده عليه، لأن أبا بكر بلغ منزله في اليقين والثقة بالله مبلغ الصديقين. أما رجل آخر تبو جاء مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن برقم 1673، هذا يجب أن نعرفه لنعلم أنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث. نعم، جاءه رجل، والحديث طبعا يروي جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب. فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن. المعدن تعرفوه يعني مكان قديم وجد فيه ذهب من باطن الأرض. نعم، أصبت هذا من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، يعني لما أعرض عنه جاء الرجل من مكان آخر، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذفه بها. قال فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذن هذا رده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم أن عنده هذا اليقين الذي عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا يصلح له خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أما هنالك أشخاص يصلح لهم أفضل الصدقة جهد المقل. فلذلك أبو داود كمان رضي الله عنه أورد هذا الحديث في باب الرجل يخرج من ماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك. وجاء بحديث آخر أبو داود يشهد لهذا الحديث، لأن هذا الحديث الذي ذكرته لكم فيه عن عنت محمد بن إسحاق، يعني فيه ضعف، لكن اسمعوا الحديث الذي بعده فهو حديث حسن رقم 1675، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح ثيابا، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فقير جدا معدم، فأمر أن يطرح ثيابا فطرحوا، فأمر له بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء هذا الرجل فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك. هنا النبي لم يرضى له ذلك. إيه نحن يعني إلنا للناس اطرحوا ثياب من شانك وأعطيناك ثوبين حثينا على الصدقة. فطبعا هذا يدل من ناحية أخرى على حرص الصحابي على الصدقة، هذا شيء عظيم من ناحية الصحابي. هو أخذ ثوبين فطرح ثوبا، لكن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالذات قال له خذ ثوبك. وإلا في بعض الحالات قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل معه درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير جاء من عرض هذا المال 100,000 درهم، قد لا يكون تصدق بعشر ماله ولا بأقل من هذا، فأيهما أكثر؟ الدرهم. فهنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لمن معه درهمان أن يتصدق بدرهم حسب حالة إذن الرجل. فإذن قال العلماء الجمع بينهما إنما هو باختلاف الأشخاص حسب قوة التوكل على الله واليقين بالله أو ضعف هذا اليقين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت، فالاستطاعة متفاوتة بين الناس حسب اختلاف أحوالهم واختلاف يقينهم وإيمانهم. منهم من ينفق الكل ويقينه بالله عظيم، ومنهم من ينفق الكل ويندم بعد ذلك. فالذي يندم النبي قال له لا تتصدق، والذي يقينه عظيم كأبي بكر قال له لا بأس، وهكذا. نعم. طيب سؤال أثارت الشيخ زكريا الكندهلوي، قال لما لم يأتي البخاري بحديث أفضل الصدقة جهد المقل؟ قال ليس على شرطه. لما كان ليس على شرطه جاء بحديث يقوم مقامه، ما هو الحديث الذي يقوم مقامه؟ ارضخي ما استطعت، لأن الرضخ هو العطاء القليل. الآن إذا عرفنا لما لم يختار البخاري حديث أفضل الصدقة جهد المقل. نعم، نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال، يعني حذيفة، قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان، من سليمان؟ الأعمش، لأنه اسمه الأعمش سليمان بن مهران. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أبو وائل الذي سمع منه الحديث مرة قال: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة قال: الصلاة والصدقة والمعروف. فأثبت الأعمش الروايتين معا لدقته في التلقي والأداء. فقال عمر: قال ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال، يعني عمر، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله فقال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. هذا حديث أحاديث خطيرة كذلك. يريد طبعا البخاري أن يأخذ من هذا الحديث فقرة وردت فيه، وفيه أن الصدقة تكفر الخطايا، لأنها وردت في نفس الحديث. سيدنا عمر كما تعلمون كان يعلم أن حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره بما سيقع، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله عن الفتنة؟ فقال: أنا أحفظه كما قال. يعني كان حذيفة رضي الله عنه قد حفظ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا دقيقا متقنا كما قال. فقال: إنك لجريء، أو إنك عليه لجريء، يعني على ذكر هذا الحديث أنت جريء، لأنك تثق بما عندك. الجرأة تأتي من إيه إخواننا؟ من الثقة بالنفس. فأنت جريء لأنك واثق بنفسي، وكل من هو واثق بنفسه يكون جريئا لأن عنده علما راسخا. أما الضعيف اللي ما عنده علم يكون ضعيف الشخصية، غير جريء. فالجرأة تأتي من القوة، والقوة تأتي من الثقة بالنفس، والثقة بالنفس تأتي من الرسوخ في العلم، وهكذا إخواني الكرام. فالمهم أن سيدنا عمر قال: أيكم يحفظ عن الفتنة؟ فسيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، أو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء هذا أو ذاك. هنا الشاهد: فتنة الرجل في أهله. نعم، فقال عمر: ليس هذه أريد. هذا يدل على مسألة إخواني الكرام، لما سيدنا عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله عن الفتنة، سيدنا عمر تكلم كلام عام، وإنما يريد هو فتنة خاصة. فقال العلماء: هذا يدل على جواز إطلاق اللفظ العام مع إرادة المعنى الخاص، لأن سيدنا عمر كان ممكن أن يقول: حدثني عن الفتنة التي تموج كموج البحر سلفا، فما فعل هذا سيدنا عمر؟ وفائدة ذلك أنه استنطقه في فتن أخرى التي هي فتنة الرجل في أهله وماله. نعم عرف. طبعا المراد بقوله فتنة الرجل في أهله وماله يعني فتنة الرجل بسبب أهله وماله، فهنا في بمعنى السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ففي هرة بمعنى بسبب هرة، فهنا الإنسان تحدث معه فتن بسبب أهله. كيف تكون الفتن بسبب الأهل والمال والولد والجار؟ كذلك أهله وولده وجاره. قال العلماء: فتنة الرجل في أهله هي بالالتهاء بهم، أو بأن لا يأتي لأجلهم بما يجب عليه، يخل بالواجب عليه، أو يأتي لأجلهم بما لا يحل، هذه فتنة. يعني قد يطيعهم في معصية، هذه فتنة. فتنته مثلا بأن قد يميل إلى بعض أهله دون البعض، قد لا يعدل بينهم، هذه كلها فتنة في الأهل. قد يقصر بالحقوق الواجبة عليه لهم، هذه فتنة. فقال سيدنا حذيفة نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفتنة تكفرها الصدقة. فتنة الولد كذلك بأن يؤثره وبأن يدلله إلى حد يفسد به. فتنة الجار تكون بالمفاخرة والحسد أو عدم التعاهد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المعاصي التي تخرج نتيجة حياة الإنسان في أهله في ولده في جاره، إذا تصدق وصلى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه الأعمال الخيرة تكفر الخطايا. هذا الذي يريده البخاري من هذا الحديث، يعني هذا هو الشاهد، وهذا كلام صحيح طبعا. وهذا تعرفونه أيها الإخوة بأنه هذه المراد بالفتن، هذه هي الصغائر، الصغائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا المراد من الحديث، أن هذه الفتن في أهله وولده وجاره، هذه الصغائر تكفرها الصلاة، تكفرها الصدقة، تكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا باب واسع إخواني، تعرفونه جميعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال: إذا قال بعد الصلاة دبر كل صلاة: سبح الله 33، حمده 33، كبره 33، أو 34، أو 33 وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كفرت خطاياه وإن كانت مثل جبد البحر. هذا باب معروف لكم وواسع. وهذا المراد بأن مما يكفر الخطايا والمراد بالخطايا الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، فهذه كذلك يجب التركيز عليها. تكفر الخطيئة اكتبوا على جنب، أي الصغائر وليس الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. الآن سيدنا عمر قال له: ليس هذه أريد، ولكن أريد التي تموج كموج البحر، يعني تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه. ولما شبهها بموج البحر؟ قال: شبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها، فتنة طاغية طامة، يعني كالطوفان الذي يأتي على المجتمع. وهذا الذي جرى، الفتن الذي جرت فيما بعد ذلك كموج البحر. اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين. فسيدنا عمر قال: أريد هذه التي تموج كموج البحر. فماذا قال له حذيفة؟ ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، وفي رواية ليس عليك منها بأس. وما معنى ليس عليك منها بأس؟ بين ذلك قال بينك وبينها باب مغلق، يعني لا يخرج منها شيء في حياتك. معنى ذلك هذه إشارة إلى أن الفتن متى تقع؟ بعد مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وبعد موته. هنا الحافظ ابن حجر تكلم كلام جميل لما قال ليس عليك منها بأس، يعني انت لا تخشى على هذه الفتنة. لما قال؟ لأن عمر رضي الله عنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وكل من يرفض المنكر رفضا قاطعا لا تضره الفتنة. والله هذه قاعدة عجيبة إخوانا، انتبهوا إلها. كل من يرفض ويأبى الفتنة التي تشغله عن الله، لأن العلماء قالوا تعريف الفتنة باختصار كل ما شغلك عن الله فهو فتنة، هذا الفتنة. فسيدنا عمر عم يتحدث عن الفتن. فإذا لم يشغلك عن الله شيء رقم واحد، وإذا لم تقبل المنكر ورفضته ولم تدخله في حياتك لم تضرك الفتنة. عرفنا هذا المعنى أخواني؟ إذا لم تقبل الفتنة ولم تدخلها في حياتك ولا أدخلت المنكر في حياتك لا تضرك الفتنة. الدليل على ذلك ما قاله حذيفة نفسه في هذا الحديث، هنا بقى روعة الشاهد. سيدنا حذيفة في نفس الحديث ماذا قال؟ قال، والحديث عند مسلم، قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. إلى عدة شروح هذا الكلام، إما أن الفتنة تتسلل شيئا فشيئا كما ينسج الحصير عودا عودا، وفي معنى آخر ذكر الإمام النووي في شرح مسلم قال أي تلصق الفتن بعرض القلوب، يعني بجانب القلوب، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به، يعني معنيان. المهم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، يعني قلب ينكت فيه نكت سوداء بشكل مستمر، وقلب ينكت فيه نكت بيضاء، نقط بيضاء، يعني النكت بمعنى النقطة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، بياض وصلابة. الصفا هو الحجر الأملس، نعم، الحجر الأملس الذي لا يعلق شيء به. ولما شبه النبي القلب الأبيض بالصفا؟ أيوة، قال لشدة عقد الإيمان في القلب، وأنه لا تلصق به فتنة فهو يسلم من الخلل. هذا القلب الأول. الله يجعل قلوبنا كذلك، جاه لا إله إلا الله. يقول حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هنا معنى الحديث، شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب الآخر، قال أسود مرباد. لما قال مربادا؟ ما قال أسود خالص؟ المرباد بالمناسبة هو الذي اختلط فيه السواد بالبياض، هذا المرباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا القلب مرباد، أسود لكن مرباد فيه بياض، ما البياض الذي فيه؟ بياض أصل الإيمان، أصل الفطرة، لكن خالطه سواد الفتنة. القلب في الأصل أبيض، خالطه سواد الفتن، نعم، فصار أسود مربادا. لذلك بعض الناس بيقولوا يعني مثل اللون الرمادي، أسود على رمادي، ما في سواد لأنه في بياض الفطرة. ثم شبهه النبي تشبيه آخر قال كالكوز مجخيا، الكوز الإبريق، مجخيا يعني منكوسا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب بهذا الكوز الذي قلب ونكس حتى لا يعلق به خيرا ولا حكمة. فالقلب المنكوس يعني تشبيه، لو أن عندك الآن إبريق منكوس وأردت أن تملأه بالماء هل يمتلئ؟ لا يمتلئ. فهذا يفسر لكم إخواني الكرام، ماذا يفسر؟ يفسر أنك قد تكون في مجلس، في لقاء، وقام أحد الخطباء أو المدرسين أو الوعاظ وتكلم بكلام رائع ومؤثر جدا ومقنع جدا، لكن بعض الناس يقف ويبتسم ابتسامات السخرية وعدم القبول. لما لم يقبل هذا الكلام المؤثر المقنع؟ لأن قلبه كالكوز بالفتن التي دخلت إليه وخالطته، فأدت إلى أمرين: أولا طمست نوره، ثانيا جعلته منكوسا لا يقبل الحكمة ولا الخير. طيب متى يقبل هذا الحكمة والخير؟ إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأذهب هذا الران عن قلبه، فحينئذ يعود قلبه يستقبل الخير والحكمة. فسيدنا حذيفة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، لذلك ماذا قال لعمر؟ ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق، لأن عمر كان من أعظم الناس نهيا عن المنكر وكان أمارا بالمعروف، لذلك الفتنة ما لها محل في حياته على الإطلاق. نعم. فقال سيدنا عمر، سأله: فيكسر الباب أو يفتح؟ قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. وفي رواية قال: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قالوا: لأن الغلق عادة يكون في الصحيح، إذا كسر الباب لا يغلق، متى يغلق الباب؟ إذا فتح، إذا فتح أغلق، أما إذا كسر لا يغلق، لأنه لا يتصور غلقه حتى يجبر. فكأن سيدنا عمر أراد أن يشيع هذا الأمر بين الصحابي رضي الله تعالى عنهم، فقال: إنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال طبعا القائل هون أبو وائل: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب، يعني نسأل حذيفة من هذا الباب الذي يكسر، وإذا كسر حينئذ انفجرت الفتنة. فقلنا لمسروق: سله. من مسروق؟ مسروق ابن الأجدع من كبار التابعين، ومسروق هذا كان من أخصاء أصحاب سيدنا ابن مسعود حذيفة، يعني جاءوا إلى واحد من أصحاب الخواص. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله، فقال حذيفة: الباب عمر رضي الله تعالى عنه. هنا يقول العلماء، يعني هذه فيها إشارة إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون من حسن تأدبهم مع بعضهم، تأدبهم مع الكبار. هابوا يسألوا مين؟ حذيفة. فأوعزوا إلى مسروق ابن الأجدع أن يسأله. فالمهم سأله سؤالا، قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة. يعني شلون بعرف أنا الآن أن الليلة أقرب إلي من الغد، معرفة يقينية يعني. فكان عمر يعلم هذا. طيب السؤال، إذا كان عمر يعلم هذا فلما سأل عنه؟ ليه؟ طبعا في أجوبة كثيرة. عمر يعلم هذا وسأل عنه، قال ليحذر الناس من الفتن، هذا أولا. ثانيا ليعلمهم بأن الفتن تقع إذا الناس استقبلت المنكر ولم ترفضه. لذلك في الحقيقة بزمن سيدنا عثمان سبب الفتنة التي جرت أن كثيرا من الناس جاءتهم الفتن فتشربوها وقبلوها، وطبعا تفصيلات ذلك فيما بعد. الذين جاءوا من هنا ومن هناك كلهم تشربت قلوبهم الفتن، فلما تشربت قلوبهم الفتن حصلت الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا سيدنا عمر أراد أن يجنبهم الفتن وأراد أن يعلمهم بهذا الشأن. الأمر الثالث الذي أراده سيدنا عمر وذكره بعض الحفاظ منهم الحافظ ابن حجر، قالوا لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره بذلك، لأن الصحابة كانوا ولو كانوا على علم بالمسألة كانوا يتذاكرونها. فهذا إذا من باب مذاكرة العلم. إذا كم فائدة استفدناها من هذا الحديث؟ فوائد كثيرة جدا. التحذير من الفتن، مذاكرة العلم، نعم، إشاعة العلم بين الناس، وخاصة العلم النافع الذي يتوقف عليه صلاح الأمة ويتوقف عليه نجاتها من الفتن التي تحيط بها. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العرش العظيم. طبعا سيدنا عمر كان يعلم هذا بما عنده من هذه النصوص التي علمها من النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا ما كان مرة هو وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد فتحرك أحد، فماذا قال رسول الله؟ أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. طيب ما كان غير أبو بكر وعمر وعثمان، معناته سيدنا أبو بكر صديق وعمر وعثمان شهيدان، فإذا كان يعلم بأنه سيقتل، لكن كيف لا يدري؟ لا يدري. لذلك سيدنا عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد نبيك. فلما سمعوا هذا الدعاء استغربوا، قالوا شهادة في سبيلك، هذا لا يكون إلا في الجهاد، وأنت أمير المؤمنين تقتضي إمارتك أن تبقى في المدينة، كيف تكون شهادة وموت في بلد الرسول معا؟ فقالوا له كيف ذلك؟ فقال يأتي بها الله، يأتي بها الله. سبحان الله، واليقين الذي كان عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. نحن استفدنا قليلا في هذه المسألة، لكن الشاهد من الحديث بأن الصدقات تكفر الخطايا من الصغائر، هذا الذي يعني وصلنا إليه. قال حذيفة قال نعم، يعني كان يعلم عمر ذلك، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا صدقا محققا دقيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.